بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذه الجلسة في يوم السبت 12 من شهر محرم لسنة 1440 للهجرة، الموافق 22 من شهر أيلول لسنة 1820 للميلاد. وصلنا إلى عندي قول الناظم رحمه الله: والقتل بالنار وسم يحرم. فضل دكتور عماد.
والقتل بالنار وسم يحرم إن أمكن الغير وفيهم مسلم، وامنع لمن مثلي منهم فرا أو بلغت قلوبنا 12. والخمس في الغنم لبيت المال، والأربع الأخماس للرجال، سهم لغازينا وضعفاه الفرس، ولو غدا في حاجة مثل الحرس، وستة لم يأكلوا في المغنم، العبد والأنثى وغير المسلم، والطفل والمجنون أو من غابا، ولا على الجيش بنفع آبا.
طيب، هنا انتقل للحديث عن ميدان المعركة وما يمكن أن يكون به القتل، فقال: والقتل بالنار وسم يحرم. طبعا يتكلم هنا عن آلات القتال، وعندما نتحدث عن آلات القتال نتكلم اليوم عن منظومة الجيوش العسكرية وارتباط هذه المنظومة مع قرار دولة مؤسسية تتمثل في رأس الدولة الذي قد يكون رئيسا للجمهورية أو ملكا أو أميرا أو ما إلى ذلك، مما يعني أننا في الجهاد بين خطابين: بين خطاب حماسي جمهوري شعبي عبارة عن دغدغة عواطف، ثم بعد ذلك يرجع كل واحد إلى البيت دون إنجاز أي خطوة إلى الأمام، وهذا عبارة عن حالة من مداعبة العواطف الدينية، وعبارة عن حالة من أنه امتصاص غضب الناس، ولكن يبقى الأمر على ما هو عليه. فيفرق بين هذا الخطاب الذي عشناه كثيرا وتأملناه كثيرا، ولكن نريد أن يكون هناك خطوة إلى الأمام في حماية الأمة، والأمة الآن تعيش مرحلة من التفكيك. هذه القرية تريد أن تنأى بنفسها، وهذه المدينة تريد أن تنأى بنفسها، وذلك الجمهور يريد أن يكون وحده، وهذا الماء من عندي وأنا إلى آخره. فأنت الآن تواجه حالة من التفكك في ضمن الدولة القطرية مع الأسف، يعني بعدما تم تقسيم المسلمين إلى أقاليم أفريقيا وآسيا وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك هذه الأقاليم أصبحت تعاني من التفكك إلى تجمعات، يعني التفكك نحو التجمع، يعني مسلمون ثم عرب، عرب ثم أكراد وترك وكرد وفرس وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك تأتي إلى الدولة القطرية نفسها ثم تريد أن تقسمها على أساس أبعاد دينية، يعني طبعا يكون فيها الحظ الأوفر للطوائف الشاذة والأقليات، بينما يكون أهل السنة والجماعة وهم الأكثرية الساحقة والغالبة يصبحون رعايا عند الطوائف الباطنية تتحكم في الأكثرية عن طريق الدعم الخارجي. أنت الآن بتعيش أن الدولة القطرية نفسها أصبحت تعاني من التفكك بسبب حالة الانشطار الشاملة من مستوى الإسلام والعرب إلى مستوى العرب والكرد والأمازيغ وما إلى ذلك من هذه الانقسامات، ثم بعد ذلك تنقسم إلى دولة قطرية، ثم يريد أن يقسم المقسم ويجزئ المجزأ، نتيجة أنه يتعامل المسلمون بتعامل عاطفي حماسي، لا يوجد هناك اعتقاد صلب وقوي يستطيع أن يوقف حالة التفكك في داخل المجتمع السني بالذات، يعني التفكك الذي يحصل هو في المجتمع السني، أما الطوائف فهي التي يوكل إليها أمر أهل السنة حتى، ولذلك الإشكال هو يعني الذي يحدث في البيت السني، لأنه هو البيت المحارب الذي يمكن أن يشكل قوة عالمية ضخمة ومخزون عالمي قوي جدا من محور طنجة إلى جاكرتا. لا، هذا ليس بالمحور الهين، هذا لو نهض هذا يصبح هو النظام الدولي. لذلك أهل السنة والجماعة يجب أن يتفطروا إلى تماسكهم وإلى وحدتهم، لا إلى هذه الشرذمة اللي الآن قاعدة بتتم في الدولة القطرية العربية. إذن الحديث العاطفي عن الجهاد معروف، خطبة حماسية مطلوبة، لكن إذا كانت لا تؤدي إلى خطوة، بمعنى أنه إحنا لسنا القضية أن الجهاد هو عبارة عن خطبة جمعة أو درس ديني تلهب فيه الحماس، بينما نرى أرض المسلمين تنتقص من أطرافها ولا يوجد هناك تفاصيل علمية أو برامج علمية يمكن أن تجمع المسلمين لحماية ديار الإسلام، بل على العكس نرى أن المسلمين أهل السنة يقعون في بعضهم بعضا بسبب أفكار معينة، أفكار وسط ديني متصارع من أشكال مختلفة. الآن قلنا إن بالنسبة لموضوع اللي هو الجهاد هو متفرع من مسألة الإمامة، ولا جهاد إلا ضمن الإمامة، ولا شك أن ما حدث في ديار الإسلام من حوادث جسام وعظيمة وكبيرة مع الأسف الشديد، كان الجهاد في أذهان الشباب والمسلمين عبارة عن فزعة، بمعنى عاطفة، لكن هذه العاطفة لا تجد رأيا يسددها، خصوصا أنك أمام منظومة عالمية تتربص بالمسلمين الدوائر وتتربص بالمجتمعات السنية الدوائر، فكان لها قدرة على استدراج هؤلاء الشباب بخطط ذكية وبخطط مرصودة بحيث أنها تجعلهم بلا رأس موحد يضمهم حتى يدب النزاع بينهم ويتقاتلون فيما بينهم، ويكتفي عدوهم بمشاهدة قتالهم أو بما يحملونهم من عقائد أو نموذج توحيد معين يقوم على أساس التكفير بالجملة للمسلمين. فيعني مع الأسف الشديد فتجد أن قرار الجهاد ليس بيد خطيب المنبر. إذا أردنا أن نتكلم عن الجهاد كعلم وحقيقة، أن قرار الجهاد يحتاج إلى خبرة سياسية، إذا أردنا أن نتصوره من الناحية العلمية، يعني نحن نريد فعلا أن نكون أمة محاطة بقرارات يعني تخدم الأمة لا ضد الأمة. فعندما تقول إن في التصور الطبيعي أن الإمام له خبراء على مستوى الاقتصاد، على مستوى المنظومة في العلاقات مع الدول، على مستوى الخطة الإعلامية، على مستوى الخطة الداخلية، على مستوى خطة التعبئة، على مستويات عديدة جدا، يقوم برسم قرار الجهاد. أما أن يتخذ الشيخ قرار الجهاد في مبدأ خطبة الجمعة ثم ينزل بعد ذلك إلى أستغفر الله لي ولكم ثم بعد ذلك كل يذهب إلى بيته، نحن لا نتحدث في الجهاد كعلم، لا نتحدث في الجهاد كتطبيق، إنما نحن نداعب خيالنا ونتحدث عن جماليات وليس عن حقائق. لذلك لابد أن يكون هناك إطار حقيقي من قبل الإمامة في موضوع اتخاذ هذا القرار، وأن يسند الأمر في اتخاذ قرار الجهاد للإمامة، لا أن يتخذ قرار الحرب ثم يستدعى الشيخ مع الكاتب الصحفي مع المغني مع الممثل لحشد الآراء لأجل قرار الدولة في الحرب، بينما هي لم تتخذ على أسس ومعايير شرعية، إنما اتخذت على معايير غير شرعية، ثم يأتي الشيخ كغيره من المهللين لهذه الخطوة المباركة، ثم بعد ذلك إذا حدث الانكسار وحدثت الخسارة لم يجد الناس من شخص يحمل المسؤولية إلا هذا الشيخ الذي تدخل في غير وقته. كان ينبغي أن يقول قرار الحرب هو قرار رئيس الدولة، قرار أجهزة مختصة لمصلحة ديار الإسلام، أنا مفتي أخبر بالحكم الشرعي، لكن هل أطلعتموني على واقع المنظومة الدولية؟ ماذا يمكن أن يترتب على هذه الحرب؟ أنا لم أطلع على ذلك. لذلك يجب أن نخرج في موضوعات فقه الجهاد عن الخطاب الجماهيري إلى حالة من التفصيل العلمي الذي هو حقيقة، هو حقيقة الجهاد. فالفقيه موجود على يمين الإمام عند اتخاذه قرار الجهاد، فالقرار قرار الإمام لكن باستشارة الفقيه وباستشارة رجل الجيش وباستشارة الخبير الاستراتيجي وخبير السكان وخبير الاقتصاد وخبير العلاقات الدولية. هذا إذا أراد المسلمون أن يتحدثوا في فقه الجهاد، لا أن يتحدثوا في خمس الغنائم كما لو أنهم سيغنمون عبارة عن مجموعة من الجمال والخيول والبغال. الآن الغنائم هي عبارة عن طائرات على فرض، تقول سنقسم هذه الغنائم، أنت خذ هذه الطائرة وأنت خذ هذه الدبابة وأنت خذ هذا المكوك الفضائي. هذا هو فقه الجهاد. لذلك فقه الجهاد الآن هو عبارة عن إعادة إنتاج لأفكار يعني شخصية أكثر منه يكون حالة علمية. لذلك قرار الجهاد هو قرار من ضمن مسؤولية الإمامة. الآن مسؤولية الإمامة، هل الإمامة هي واجب من أصول الاعتقاد أم هي واجب وجوب الفروع؟ نحن عندنا يعني أعني أهل السنة أنها واجبة وجوب الفروع مع الإمكان. الآن عندك كما قال الإمام الجويني، إن لم يكن هناك خليفة فليكن أمير أو وزير، فإن كان هناك أمير أو وزير وانصاع الناس له فهو الإمام، فهو الإمام. لا أحد يقول الآن والله نحن لا نقاتل إلا مع الخليفة. طيب وماذا نفعل بانتظار الخليفة؟ نجعله مع المهدي؟ نموت حتى يظهر الخليفة؟ تعطل الأحكام حتى يظهر الخليفة؟ لذلك قال حتى لو انعدم الأمير والوزير لابد من جماعة المسلمين أن يقيموا الأحكام. ففي بعض بلدان الإسلام التي انحسرت عنها الدولة مثل الشام يجب أن يقام هناك أحكام الفقه من زواج وطلاق وميراث. لذلك الإسلام في فقهه ليس مرتبطا في وجوده بوجود الإمام، فإذا زال الإمام زال الدين، إذا زالت الخلافة زال الدين. لا، الدين باق، الحمد لله الصلاة باقية والزكاة باق والحج باق. لذلك هناك فرق بين منظومة الإمامة في الإسلام والشعب، أنه لو زال الإمام فهذا لا يعني زوال الأحكام، بل تبقى الأحكام سارية والجمعة باقية وصوم رمضان والحج كذلك تبقى العبادات باقية، على خلاف الدولة في المنظومة الفكرية الحديثة أنه هي عبارة عن مركز قانوني والمواطن عبارة عن مركز قانوني، فإذا زالت الدولة زالت المواطنة وزال مركزها القانوني، وهناك أصبحت الحقوق مرتبطة بثقافة ومنظومة وقانون دولي وجنسية وما إلى ذلك. لكن الإيمان لا يرتبط بالجنسية، لا يرتبط بقانون الانتماء لهذه البلد أو بتلك، فهو باق على ما هو عليه، ويبقى الإيمان حتى لو زال الخليفة، على خلاف تلك الطوائف التي جعلت أن الإمامة هي من أصول الدين وأنه يجب أن يؤمن بالإمام وأن الإيمان بالإمام كالإيمان بالنبي، حتى إذا انتهى فيما يظنونه آخر إمام عادوا بلا أئمة وأصبحوا بلا أئمة. أين ركن الدين؟ ذهب، قالوا دخل في الغيبة، والآن أصبح يعني طيب هذا يعني الآن قلتم لنا هذا من أصول الدين وأنه لا يجوز أن يكون إلا هناك إمام معصوم، ورددتم على أهل السنة لأنهم قالوا بوجوب الاجتهاد بعد رسول الله، وبعد أما سميتموه الإمام الثاني عشر رجعتم إلى الاجتهاد، وأنتم أصلا أقمتم العصمة أنه لا يجوز اعتماد الاجتهاد أصلا ولا بد من الرجوع للمعصوم، وها أنتم رجعتم إلى الاجتهاد بعد قرون، فلماذا أنكرتم على من سلفكم بالاجتهاد وجعلتم سبب الاعتقاد للإمامة أنه لا يجوز اتباع الاجتهاد لأنه ظني ولا يؤخذ الدين إلا من معصوم؟ طب ها أنتم أين معصومكم اليوم؟ لذلك تجد هناك تبدلات في أصول الدين لأنها مخترعات البشر، اختراعات الإنسان. لذلك الدولة في منظومتها الحديثة كمركبة يفرق بينها كتنظيمات إدارية وبين حمولتها الفلسفية. الدولة الآن تتكون من جزئين، جزء حمولة فلسفية، نحن نقول إن الدولة الإسلام، مرجعية الدولة الإسلام، مرجعيتنا نحن الإسلام، الإسلام هو المرجعية العليا للمسلمين ولا شيء يعلو على الإسلام، والإسلام يعلو ولا يعلى عليه، وهذا ينبغي أن يكون في كل بيت وفي كل سوق وفي كل شارع، وهذه هي أمة الإسلام، وهذا جزء من لا إله إلا الله، عقيدة المسلمين في ربهم. الآن حدثت هناك أحوال استثنائية أمنتها ظروف عولمة وانكسار للعالم الإسلامي، لا نقوم بعملية تكسير العالم الإسلامي، لا نقوم بعملية تحطيم المجتمع الإسلامي لأجل إقامة منظومة الخلافة، مع أن منظومة الخلافة لا يقيمها خمسة في زاوية مسجد. عليك أن تقيم المجتمع أولا، عليك أن تحمي المجتمع أولا، أن تمكن المجتمع من ممارسة الشريعة، من ممارسة الدين في الصدق، في الأخلاق، في الأمانة، في البيوع، في المعاملات. واضح؟ الآن اعمل كل ما تستطيع وحافظ على المنظومة اللي في بيت السني، وعليك أن تستخدم المشرط لإزالة الندوب الفلسفية الفكرية الغريبة عن هذه الأمة، وتستأصل هذه الأمراض وتحافظ على بقيات الجسم. لا أن تقوم بإحراق الجسم لأن فيه مرضا خبيثا. لذلك الأسلوب الشرعي في ما يتعلق بالجهاد حقيقة علمية شرعية، وفي الإمامة كحقيقة علمية شرعية، هو اتباع الأسلوب الدقيق في التنظير لاستئصال الفلسفات المادية السرطانية من منظومة المجتمع، ليصبح هذا الجسم معافا مشافا من أمراض الفكر المنحرف، سواء كان في جانب اللادين أو في جانب الغلو في الدين. إذن نحن لا نتبع أسلوب الحرق للجسم كله، لا نتبع أسلوب الهدم، نتبع أسلوب البناء، بمعنى أنه الإنكار المنكر لا يجوز أن يؤدي إلى منكر أشد. يعني واحد عنده مرض معين تروح تقوم بقتله، تقول الحمد لله إحنا قضينا على المرض، كما إنك تقول والله إحنا أسهل طريق للقضاء على الفقر هو القضاء على الفقراء، وتصبح بلادنا والحمد لله خالية من الفقر. هذا يعني أسلوب الهدم. وبالتالي نلتفت إلى ما فعله الصحابة الذين فتحوا البلاد وأقاموا الدنيا على هذا الدين، أنهم في ظل ظروف استثنائية عندما استبد بالأمر من دونهم إنما صبروا، لأجل أنهم يعلمون أن هناك عدوا داخليا من الطوائف الباطنية المتربصة بدين الإسلام، وأن هناك عدوا خارجيا ما زال يتربص بالمسلمين، فحافظوا على الحد الممكن لأجل أن يتفرغ المسلمون للتصدي للعدو الداخلي والعدو الخارجي، لا أن يقوموا بقتل أنفسهم لبعد ثم يقوموا بعد ذلك وإذا بالأرض أصبحت بيد التحالف الخارجي والداخلي ضد المسلمين. لذلك لابد أن يكون هناك فكر علمي في مجال الإمامة وفي مجال الجهاد، وأن يكون دوره بنائيا في الأمة، لا أن يكون هدميا، بحيث يعني يصبح الجهاد هدفا، بحيث تصبح الشريعة هدفا، وخصوصا أن هناك من طائفة اللادينيين من يستدرج الشباب، أنتم مع الإمام المتغلب، أنتم فقه الإمامة، أنتم السلطان، أنتم كذا، فهؤلاء الشباب يريدون أن يثبتوا أنهم أحرار، ثم بعد ذلك يقومون بالخروج على السلاح على المجتمع. يعني الحاكم موجود في قصر ومحاط بأسجة، من سيقاتل؟ سيقاتل الأفراد المساكين، فيقوم بالثورة على إيه؟ على المجتمع، ثم يقولون انظروا إلى هؤلاء الناس، لا يوجد عندهم ثقافة المجتمع المدني، لا يوجد عندهم ثقافة التغيير عبر القانون والوسائل القانونية، ثم يشوهون. إذن هؤلاء لا تأبه لهم، ابن أمتك أنت كطالب شرع كفقيه، مهمتك البناء وإيجاد الحلول والبدائل، لا اصطناع المشاكل. لذلك عندك الذكاء، عندك فقه المعاملات، عندك طريقة بنائية تستطيع أن تمارس البناء، وتستطيع أن تحرس عقيدة الجهاد وشريعة الجهاد من التلويث، سواء كان من قبل طائفة اللادينيين الذين ينظرون إلى مركز القوة المتمثل بالجهاد، وكذلك طائفة الشباب الذين لم يحسنوا فقه الجهاد فأهلكوا أنفسهم وأهلكوا أمتهم وسلموا أمتهم للغزو نتيجة حسن النوايا. إذن حسن النوايا لا يفيد. عمر بن الخطاب كان رجل دولة بامتياز، هو كان رضي الله عنه طيب القلب نقي السريرة، لكن لا يخدعه هؤلاء الناس. لذلك فرق بين أنك تكون حسن النية ثم تستغل، وبين أن تكون حسن النية ولا يخدعك غيرك. إذن في هذه المسألة إذا نقول ما يتعلق بالإمامة أنه يجوز كما قال والقتل بالنار وسم يحرم إن أمكن الغير وفيهم مسلم. إذن يحرم القتل بهذه الأدوات إذا أمكن غيرها، فيمكن استخدام آلات، يمكن أن يقطع اللي هو يقطع الماء عنهم، نحن في حالة حرب والحرب هذه فيها موارد اقتصادية وفيها ما يسند العدو، فلا بد أن يعني تقطع عن هذا العدو طرق الإمدادات. كذلك إذا يعني تترس العدو بالذرية والنساء اللي هو اتخذ المدنيين الرهائن، لذلك يعني يتركون إذا تذرعوا بهؤلاء، إلا إذا خفنا على المسلمين، بمعنى أنهم قد تترسوا بأبنائهم واتخذوهم رهائن ولم يفرجوا عنهم فخشنا على هؤلاء، فعندئذ نقول اتركوهم، إلا إذا خشينا عليهم من أن يصبحوا بعد ذلك قوة ضد المسلمين. الآن اتخاذ المسلم ترسا، يعني الآن ما يعرف بهو اتخاذ المدنيين الرهائن، اتخذ العدو مسلما وجعله على دبابة أو على يعني سيارة واتخذه رهينا، اتخذه إيه؟ رهينة. الآن نحن أمام مفسدتين، مفسدة كبرى وهي ظهور هذا العدو لأننا لا نستطيع أن نقاتله لأن فيهم مسلم، أو مفسدة أقل وهي قتل المسلم، لكن لا يقصد المسلم بالقتل، إنما يقصد اللي هو إيه؟ قصف العدو، ولا يقصد المسلم، عندئذ يقصف العدو وإن أدى بطريق ضروري إلى قتل المسلم. لذلك نقول هنا لابد من الانتباه إلى المسلم. الآن حالة الترس هذه حالة استثناء، حالة الترس هذه حالة إيه؟ استثناء. إيه يعني حالة استثناء؟ يعني لما الفقهاء قالوا أن يقصد العدو ولا يقصد الترس. الآن بعض الحركات المسلحة المنتمية إلى البيت السني إنه اتخذت الترس أصلا، بمعنى أراد أن يفجر في سوق من أسواق المسلمين، يقول لك ما هي قياسا على الترس، نحن نقصد هذا اللي هو الجندي باعتبروه كافر مثلا، لكن قتل معه 10 من المدنيين، يقول لك هذا الترس، فمن مات فهو قياسا على مسألة الترس. الترس مسألة استثناء وواحد، وأنت الآن كيف تقيس حالة سوق من أسواق المسلمين على مسألة الترس في عدو محارب مقتحم؟ لذلك اتخذوا من هذه المسائل وأمثالها يعني مع الأسف ذريعة لارتكاب حماقات في ديار المسلمين بحجة مسألة الترس. إذن قال إن أمكن الغير وفيهم مسلمون، نبهنا على مسألة الترس في ذلك. قال وامنع لمن مثليه منهم فرا، وامنع لمن مثليه يعني لا يجوز فرار واحد من اثنين، واضح؟ فبيبقى عندك العدد إنه لا يجوز فرار واحد من اثنين، ألف من ألفين، عشرة آلاف من عشرين ألفا، طيب ما لم يبلغ المسلمون 12,000 عندئذ يحرم الفرار مطلقا ولو كان العدو 100,000، ولو كان العدو 100,000 فلا يجوز الفرار إلا للتحرف من أجل القتال، يعني من أجل خطة حربية ليعود ويكر على العدو، وهو ما يعرف بالتحيز إلى فئة، وهو ما يعرف بالعقوبة الحربية. ويحرم علينا كذلك التمثيل بالكفار إلا إذا مثلوا بالمسلمين، فعندئذ هذا نتيجة فعلهم، والمعاملة بالمثل حتى يعني لا يكون ذلك تأثير لذلك تأثير في معنويات المسلمين. ولا يجوز حمل الرأس، أنه يحمل الرأس للجيش لقاد الجيش أو يحمله إلى آخر. لا يجوز السفر بالمصحف إلى أرض الكفر، لا يجوز خروج المرأة في القتال إلا إذا كان الجيش كبيرا وجيش آمن وجيش عرمرم وتأمن المرأة فيه من الأسر. أما يعني ما يمكن أن يعني يغرر بالمرأة المسلمة ويجعلها في يد العدو فهذا لا يجوز. لذلك لا بد من الوقاية لنساء المسلمين من الوقوع في الأسر. أما من ائتمن من جنود المسلمين، من ائتمن من جنود المسلمين يعني كان أسير وائتمن طائع، فلا يجوز له أن يخون عهده، فلا يجوز أن يخون عهده. فأنت مثلا وقعت في الأسر وقالوا لك بيننا وبينك عهد لا تؤذي أولادنا، لا تؤذينا في أموالنا، وبيننا وبينك عهد، فأعطيت هذا العهد فيجب عليك التزام ذلك العهد، يجب التزام ذلك العهد. أما ما يفعله بعض المسلمين في أوروبا من سرقة الكفار بحجة أنها غنائم، فعندئذ نقول لك لا تأخذ معونة اجتماعية. يعني أنت جئت فقيرا وجئت يعني لاجئا وأتمنت، ثم بعد ذلك تريد أن تقول يا بني هذا السوق لك، هذه غنائم. فلذلك يعني هذه عبارة عن مع الأسف تجييش للدين وجعل الدين خادم لك، وتريد أن تنتفع بأموال هؤلاء الناس بغير وجه حق، فاتخذت الدين سبيلا إلى ذلك. لذلك لابد أنه إحنا نكون على بينة من ديننا، ولا نوظف الدين في موضوع اللي هو المكاسب، يعني كما فعل الكفار في نظرية مالتوس في اللي هو الفقر والجوع، وأنه لابد من القصف والنهب والسلب. وطبعا سمي ذلك استعمارا، سمي ذلك استعمارا. ونحن نقول إن هيمنة المكاسب في موضوع الدولة الحديثة والمكاسب الدنيوية المؤقتة هو معبد المنفعة، هو معبد المنفعة، وأصبح الرهبان الآن رهبان المنفعة المقدسة لرجال الأعمال ورجال الدولة. لذلك إحنا نقول إنه كما أنهم يرون أن منظومة الجهاد في الإسلام مع منظومة الإمامة منظومة أخلاقية رفيعة غير قابلة للتطبيق، نقول لهم هي من حيث الإمكان قابلة للتطبيق، لكنها مع وجود أناس بهذه الأخلاق المتوحشة بالتأكيد لن يكون هؤلاء طريقا لتطبيق هذا النموذج الرفيع. كذلك يعني من يعني سرق من مال الغنيمة فحرام عليه أن يسرق من مال الغنيمة، وعليه أن يعيده. من ارتكب جريمة الزنا بحربية يحد، وقيل لا يحد لكن تطبق عليه العقوبات. كذلك من سرق، نحن نقيم الحدود حتى لو حصلت مع حربية، امرأة حربية لو زنى فعندئذ نقيم الحدود الشرعية. وهناك قول بعدم إقامة الحدود لأنه ليست أرض مستقرة، لكن طبعا تقام الحدود يعني في ظرف يعني يكون آمن للمسلمين. لكن هناك يعني مع الأسف الشديد يعني تفريط في مجال الحكم الشرعي. موضوع يجوز للجندي أن يأخذ من مال الغنيمة، الآن أصبح هناك غنائم وما زالت الحرب قائمة، هذا جندي احتاج طعاما لخيله، احتاج حبلا، احتاج خيطا، احتاج ما يحتاج إليه من هذه الأمور، فعندئذ يأخذ ما يشاء، وهنا يبادل ولو بربا اللي هو ربا الفضل لا يضره، لأنه أصلا ليس هناك ملك حقيقي. يعني بدل طعاما بطعام بزيادة مع جندي آخر أثناء القتال فهذا لا يضره، على خلاف موضوع الجيوش اليوم يعني وإمدادات التأمين، هذا غير موجود. يعني أنت بالعكس جيشك هو اللي ممكن يمدك بهذه الأسلحة والأطعمة وكل ما تحتاجه في قتالك. وهناك كتائب الإمداد، كتائب الإمداد والتموين والأنظمة والألوية العسكرية. ما يفضل من هذه الأموال؟ يعني واحد عنده مثلا في مهمة جيش، ذهب مياومات، ذهب إلى أي مكان في داخل البلد، فاض شيء، فلا بد أن يعيده إلى الجيش ولا يجوز أن يأخذ منه شيئا. يجوز اتخاذ يعني الحرب النفسية مع العدو، وذلك فيما يتعلق بالحرق وقطع النخل إذا كان في ذلك نكاية فيهم وهزا لمعنوياتهم، فالحرب النفسية لابد أن تكون قائمة مع الخصم. ممكن يعني ذبح حيوان، يمكن أن يحاججوا بالقرآن، يمكن أنه للمسلمين أن يبعثوا كتابا أو رسالة فيها كالآية والآيتين. لكن ما يتعلق بتعرض الجندي المسلم إلى إحدى ميتتين، يعني اشتعلت النار في طائرته، فإما أن يموت في حريق الطائرة، وإما أن يقفز من الطائرة ويموت حتما، فله أن يختار أهون الميتتين. كان تشتعل النار في السفينة ويتحتم أنه إذا بقي فيها أنه يموت، فله أن يقفز في الماء ولو لم يكن يعرف السباحة، فيموت بالسبب الأخف دون السبب الأشد. أما إذا لم يكن اللي هو السبب الثاني متعينا فيه الموت، بمعنى أنه إما أن يموت لا قدر الله احتراقا، وإما أن يقفز في الماء واحتمال النجاة 1%، فيجب عليه عندئذ. إذن حيث تعين سببان للموت لا مجال إلا أن يموت بأحدهما، يختار أحدهما. أما إذا لم يكن متعينا الآخر، بمعنى يحتمل فيه النجاة، يجب عندئذ الانتقال إلى ذلك الذي يحتمل فيه النجاة. الآن إعطاء الأمان فيما يتعلق بتأمين الإمام. الإمام يمنح الأمانة للعدو بناء على مصلحة المسلمين، وينظر في ذلك بناء على مصالح المسلمين، ويفترض في الإمام أن يكون صادقا أمينا فيما يتعلق بمصلحة ديار الإسلام. فهذا التشخيص للمصلحة هو للإمام. لكن ماذا لو رأينا أن الإمام سالم وأمن، وبدا لنا أن هذا السلام وهذا التأمين ليس في مصالحنا؟ عندئذ يجب الانحياز إلى القواعد العامة. حماية أرض المسلمين واجبة، أرض المسلمين للمسلمين، لا يجوز التنازل عن أرض المسلمين. ننحاز إلى وين؟ إلى القواعد العامة، لكننا لا نستطيع أن نخرج على الإمام بسبب ذلك العهد، لأنه ممكن أن يكون هذا العهد قد أرغم عليه، وهناك قوى شعبية مضادة، فيصبح هنا الانشقاق داخل المجتمع، بحيث يصبح هناك انشقاق جيوش منظمة ومدربة فقدت قاعدتها الشعبية، وبالتالي يصبح الصدام حتميا بموجب هذا العهد وبموجب هذا الأمان، ويكون هذا الأمان وبال على المسلمين داخليا ومع العدو أيضا. لذلك في مثل هذه الحالات لا يجوز للمسلمين أن يخرجوا على المجتمع والانشقاق بموجب الآراء، إنما ينحازون إلى ثوابت الأمة. ثوابت الأمة أن مثلا أرض فلسطين هي للإسلام والمسلمين، لا يحق لأي إنسان أن يكون له عليها ولو خيط إلا بإذن المسلمين، وهذه أرض الإسلام وهذه مقدساتهم. إذن تنحاز إلى وين؟ القواعد العامة، تنحاز إلى حماية المسلمين، تنحاز إلى حراسة المقدسات، لكن لا تتحول إلى حالة من التفكيك والشرذمة، بمعنى أنه بدلا من أن نقوم بعملية التجميع والرص وصناعة الاستطاعة والاتجاه نحو صناعة القوة من أجل بناء مجتمعات موحدة متماسكة لمواجهة العدو. لذلك يعني لابد لهذا الإمام أن يكون ذكيا وبارعا في أن يقدر أن هذه الأحلاف ربما تؤدي إلى شرذمة الأمة وربما تؤدي إلى انقسامها. ودائما نحن نقول لأي رئيس أو أي مسؤول أو أي أمير أو وزير أو ملك، انحز إلى الأمة، كن مع الأمة، هذه الأمة عندئذ ستفتديك بحياتها، لكن كن معها، لأن هذه الشعوب متعطشة إلى أن تكون يعني متماسكة موحدة في مواجهة الطغيان الخارجي. لذلك إحنا بنقول نحن بصفتنا مجتمعات إسلامية نريد أن نتماسك في مواجهة التفكيك الخارجي الذي يعمل الآن على تفكيك المسلمين إلى أن يصبحوا بدلا من أن كانوا تجمعات كبيرة قومية عربية، ثم بعد ذلك انشطروا إلى إفريقيا وإلى آسيا، ثم بعد ذلك أكراد وترك وعرب وأمازيغ وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك جاءوا إلى الدولة القطرية، ثم يريدون أن يحولوها إلى حارات مستقلة وليست إلى دول مستقلة. نحن نقول لابد من الالتزام بالجماعة ولا نفارق الجماعة، لكننا أيضا لا نفارق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نجيز الخروج على المجتمع وأن ننشق عليه. نحن بنات هذا المجتمع، نحن أبناء هذا المجتمع، نحن نأمر بالمعروف ونحن ننكر المنكر على المستوى العالي والمستوى المنخفض بجميع المستويات، نسعى في تحقيق العدالة، لكن تدمير المجتمع لما فيه من أمراض نحن لا نقبل بذلك أبدا. أما تأمين غير الإمام، فهذا التأمين إذا توافرت فيه 9 شروط، وهي الإسلام والعقل والبلوغ، يعني الذي أعطى الأمان، مسلم عاقل بالغ حر ذكر طائع لم يكره ولم يكن من الخارجين على الإمام، وأمن دون إقليم، يعني أعطى مثلا قرية قال هذه القرية آمنة، وكان تأمينه قبل الفتح، يعني قبل الفتح يعني قبل أن يغلب الجيش العدو، يعني معركة قائمة لكن هذا لم يفتح على المسلمين، فلم يكن مكرها وقال هذه القرية آمنة، وكان بالغ وحر وذكر وعاقل ويعقل الصلح وقيمته، يعني ولم يكن خارجا عن الإمام وكان طائعا، فهذا أمانه كتأمين الإمام تماما، يجب الالتزام به من جميع المسلمين ومن الإمام نفسه طبعا هذا التأمين قبل الفتح، لكن ما بيجي بيعمل تأمين لإقليم كامل، هذا لا يصح. طيب، أما الصبي والمرأة وغيرهم فهؤلاء اختلف في تأمينهم، ويعني هل يمضي، بمعنى أنه قيل لا يمضي، والأرجح أنه يمضي، أي يمضيه الإمام بالشروط، فالأكثر على جوازه ولكنه موكول إلى نظر الإمام. يعني في صبي أعطى أمان، صبي مميز أعطى أمانا فأمره موكول لمين؟ للإمام. امرأة أعطت أمانا لقرية فصحيح، لكن أمر النظر للإمام، فإن كان في غير مصالح المسلمين رده، وإن كان في مصالح المسلمين أمضاه. أما ما لا يمضي اتفاقا من التأمين فهو التأمين الكافر وغير المميز، فهؤلاء لا يمضي تأمينهم اتفاقا، ولا بد من التفريق بين تأمين غير الإمام قبل الفتح وبعده كما أشرنا، ولا بد من التمييز بين هل أمن إقليما محصورا أو إقليما غير محصور. إذن إعطاء الإمام الأمان لبلد من البلدان لابد أن يكون لمصلحة المسلمين، لكن مع الأسف نحن المسلمين اليوم نعيش فترة من الانكفاء على الداخل وحالة من التفكك، وأفضل ما يمكن أن نقوم به هو صناعة الاستطاعة. طيب إذا ذاك التأمين قبل الفتح. طيب التأمين بعد الفتح يعني الجيش سيطر واحد أعطى الأمان، فالتأمين يمضي في القتل فقط، فلا يقتل من أمن، لكن يجوز استرقاقه ويجوز يعني ما إلى ذلك من هذه الأحكام. طبعا إحنا لما بنحكي في موضوع الرق وما إلى ذلك نحن لا نتكلم عن قرار فردي، نحن نتكلم عن أمة إلها قرارها، ونظر ذلك لمن؟ للإمام، يعني النظر في ذلك لإمام المسلمين. وهناك أمة وليست أمة مهزومة، إنما هي أمة منتصرة. هذا لا يقارن مع ما يفعل اليوم بأسلحة الدمار الشامل التي ألقيت على مدن فأبدتها عن بكرة أبيها. فهؤلاء لا حق لهم أن يتحدثوا في الإنسان ولا في حقوق الإنسان ولا في الرق، فقد جاءوا بما هو أبشع من الرق وبما هو صفحة سوداء في تاريخ هذه الإنسانية. طيب هناك في خطأ يحصل في التأمين، يعني مثلا إذا الإمام قال للناس لا تؤمنوا أحدا، فأمن أحد المسلمين وعصى، فإما أن يمضيه الإمام وإما أن يرد الحربي الذي أمن إلى بلده. يعني مثلا الإمام قال لا تؤمنوا أحدا، ليس لنا مصلحة في التأمين، فقام أحد المسلمين البالغ الحر الذكر إلى آخره بالشروط التي ذكرناه، فقال أنا منحت الأمان لفلان. الآن هل يجوز للمسلمين أن يقتلوا هذا الحربي المحارب؟ لا، إما أن يمضي الإمام الأمان وإما أن يعيد المحارب إلى مأمنه الذي جاء منه، واضح؟ أو نسوا أو جهلوا أو أمنه واحد قال له أنت آمن، فتبين أن المؤمن ذمي ما هو من أهل الأمان، تمام؟ ظن الحربي أنه مسلم فإذا به ذمي، فلا يمضي أمانه، إنما الأمان هو يكون للمسلم فيرده، إما أن يمضيه الإمام في هذه الحالات وإما أن يرده إلى مكانه الذي جاء منه. طيب كذلك إذا أخذ بأرضنا، وجدنا واحد حربي بأرضنا قال دخلت بالخطأ، وصدق يرد إلى مأمنه، يرد إلى مأمنه إلا لقرينة كذب، فإذا كان قد كذب فعندئذ يعامل بكذبه. طيب الآن في موضوع واحد منحنا الأمان ودخل إلى عند المسلمين ثم مات. الآن إذا كان هو والوارث بأرض الإسلام توارثا، يعني الوارث يرثه بأرض الإسلام، طيب فإذا هو دخل لتجارة وأمنا لتجارة ما لبث أن مات، فإننا وكان وارثه بأرض الحرب فإننا نرد ميراثه إلى وارثه في أرض الحرب، نرده إلى وارثه في أرض الحرب. فإن جاء وطلب الإقامة عندنا ومنحناه الإقامة عندنا أو دخل على التجهيز، ما معنى على التجهيز؟ يعني يريد أن يقوم بتجارة، يريد أن يقوم به بتجارة، عندئذ نقول له إذا مكثت وأطلت ومت عندئذ فمالك فيء للمسلمين. طبعا من أمثلة الفيء الآن الحسابات السرية بسويسرا، هذه تعتبر فيء لسويسرا، بالتالي لا يعلم صاحبها، هي ديون تسجل على شعوب مقهورة ثم تعود إلى بنوك سويسرا ولا يعلم، هناك الحسابات السرية جدا، وبالتالي هذه تعتبرها سويسرا من الفيء مما أفئ عليهم ليس مما أفأ الله عليهم. إذن أما ما يأتي به الحربي، يعني في حربي كان محارب للمسلمين وكان أحد المجاهدين المسلمين له فرس مثلا، فجاء هذا الحربي الذي أخذ الفرس بمعركة ودخل على ذلك الفرس، فليس لنا أن ننتزعه، ليس لنا أن ننتزعه، ليه؟ لأنه هو أخذه بحرب وأخذه بحرب، وبالتالي ليس لنا أن ننتزعه. فما أخذه الحربي منا بالحرب فإننا لا ننتزعه منه إذا دخل أرضنا على الأمان، وكذلك ما سرقه منا أثناء الحرب فلا نأخذه منه طالما أخذ أثناء، أما ما أثناء الحرب. أما ما أخذه أثناء العهد كأن سرق أثناء عهده فإنه يطبق عليه الحد، فإنه يطبق عليه الحد. ويستثنى من كل هذا ما إذا جاء برقيق مسلم، يعني غنموا من المسلمين فأخذوا المسلم رقيقا، فأخذوا المسلم رقيقا بالحرب، فجاء وإذا بذلك الأخ المسلم معه رقيق، معه رقيق مع الكافر، عندئذ ينتزع من الكافر بالقيمة، ينتزع من الكافر بالقيمة، يعني نعطيه قيمة الرقيق المسلم وننتزع المسلم الذي أخذه بالحرب وأثناءها، هذا يكون بالقيمة. وهذا جزء من العهد الذي بيننا وبين العدو، بيننا وبين العدو. فيما يتعلق بخمس الغنائم، الآن قال والخمس في الغنم لبيت المال. الآن الغنائم التي تؤخذ من الكفار بالحرب عندئذ نأخذ خمسها للمسلمين وتصرف في مصالح المسلمين من جهاد ومن قضاء دين المعشر ومن تجهيز الموتى الذين لا يوجد من يجهزهم وفي بناء المساجد والجسور، وكل ذلك لنظر الإمام بحسب ما يراه مصلحة للمسلمين، وللإمام أن ينفق على نفسه من هذا المال وعياله بالمعروف لا بالإسراف، بالمعروف لا بالإسراف. إذن أول ما يبدأ بالمستحقين من آل البيت من ذلك الخمس، فيعطيهم من ذلك المال من مال الخمس، ثم ينقل الباقي إلى غيرهم. إذن أول ما سيأخذون من الخمس من هم؟ آل البيت، فيعطون الكفاية لمدة عام إن أمكن، لأنهم لا يأخذون من الزكاة. إذن ليس الخمس جميعا لآل البيت، إنما الخمس لله وللرسول ولمصارف المسلمين، ولكن يعطى الخمس من هذا الخمس لآل البيت ويبدأ بهم، وكان كذلك يفعل أبو بكر رضي الله عنه ما كان يفعل رسول الله عندما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ماذا نفعل، أنفعل ما كان يفعل رسول الله بالخمس؟ كان يعطيكم ويعطي المسلمين، وها نحن نعطيكم ونعطي المسلمين كما فعل عميد آل البيت وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينظر الإمام بالمصلحة فيما يتعلق بالأسرى من غير النساء، أسرى العدو، سواء بالمن عليهم أي بالعتق أو بالفداء أو بضرب الجزية أو بما يراه مناسبا، خاصة مع مجرمي الحرب بأن ينفذ فيهم العقوبة التي يعني تليق بهم لأنهم ما ارتكبوا تلك المجازر والجرائم بحقوق المسلمين. لا يجوز للإمام قبل أن تنقضي المعركة أن يقول من قتل قتيلا فله سلبه، لأنه عندئذ لاحظوا الحديث من قتل قتيلا فله سلبه ما يقال عند بدء المعركة، هذا بعد نهاية المعركة، هذا بعد نهاية المعركة. فعندئذ حتى لا تتوجه قلوب المجاهدين إلى الدنيا، وهذا كله من الحرص على نقاء الجهاد وبياضه وصفحته النقية في القتال النظيف الشريف الذي يترفع عن سفاسف هذه الدنيا. طيب، فما يتعلق بالسلب يسلب غازيا، لكن المعتاد الذي يحمله من مال المعتاد، فأما إذا وجدوا مع هذا الغازي المقتول شيئا كثيرا فهو لبيت المال وليس لمن يعني قتل. تكلمنا فيما يتعلق بقسمة الخمس، والآن نتكلم عن قسمة الأربع أخماس. قال والأربع الأخماس للرجال، الرجال اللي هم الذكر المسلم الحر العاقل الحاضر للقتال، الحاضر للقتال أو قاتل مع المسلمين ولو كان تاجرا أو أجيرا، وخرج مع الجهاد بنية القتال. والصبي إذا كان مطيقا للقتال كذلك يسهم له، وأجازه الإمام بالشرط وقاتل فعلا، وقاتل فعلا. فهؤلاء يعني يعطون لجهادهم. كذلك من تخلف عن ميدان المعركة لخدمة جيش في مسألة مثلا الإمداد، في مسألة الاستطلاع، فكل من كان في مهمة الجيش. وهنا لابد أيضا أن ننتبه إلى أن أرض المعركة لم يعد محصورا، لم يعد محصورا، بل أصبحت أرض المعركة الأرض جميعا. ولذلك هنا لابد من الجريان على أن كل من يسهم في هذا الجيش بأي شكل من أشكال السلاح والقتال وخدمة هذه المعركة، عندئذ فإنه يعني يعطى منها. فقال يعطى للفرس سهمان ولراكبه سهم واحد، ويعطى لراكبه فرس سهم واحد. تكلمنا عن موضوع المعركة الحالية لا يوجد فيها فرس ولا يوجد فيها خيل، هي عبارة عن مجموعة من الأزرار والأسلحة والعتاد وما إلى ذلك، وعندئذ ينظر في كل ذلك في مصالح المسلمين بما يراعي الأحكام الشرعية. يعني الآن المحترف في الجيش يأخذ راتبا ومتفرغ لهذا الأمر، لم يخرج بفرسه ولم يخرج بسيارته، لأن سيارة القتال لابد أن تكون بصفة مخصوصة، وآلة القتال بصفة مخصوصة، عندئذ لابد أن يعاد يعني النظر بما يتفق مع الأحكام الشرعية وتحقيق قواعد العدالة بين المجاهدين. إذن هذا فيما يعني ذكره ممن هم يعني يسهم لهم. قال سهم لغازين وضعفاه الفرس. لما تكلم عن ما يؤخذ، وجد مثلا أحدهم في مال الغنيمة قبل أن يقسم وجد مالا بعينه له، وجد مالا بعينه له، فيحلف يمينا ويأخذه مجانا لأن حق. يعني مثلا وجد فرس قال هذا فرسي، والناس قالوا هذا فرسه فعلا وكان قد أخذه الكفار وثم رجع إليه، فإنه لا يقسم هذا الفرس بين الغانمين، بل يأخذه صاحبه لأنه باق على ملكه، لأنه باق على ملكه. أما من عرفنا أنه هذا لمسلم، كان يكون مثلا خاتم فيه لا إله إلا الله، لكننا لم نعرف صاحبه، عندئذ يقسم في الغنيمة ولا نعرف عينه. ثم تكلم عن اللي هو وستة لم يأخذوا في المغنم، العبد والأنثى وغير المسلم، فهؤلاء لا يأخذون. والطفل طبعا تكلمنا إذا كان غير مطيق للقتال، أما إذا كان الصبي يعني مطيقا للقتال وأذن له الإمام فعندئذ يأخذ، أو من غاب أي من كان ليس في شأن الجيش ولا على الجيش بنفع أبدا. في مسألة وهي دفع الفداء للمال المسروق، يعني واحد سرق سيارة ثم طلب الفداء من مالك السيارة، تمام؟ الآن طلب الفداء من سارق هذه السيارة، كل المسلمين خير وبركة، تمام؟ الآن سرقت هذه السيارة فطلب الفداء 500 دينار، لأن هذا الرجل أخذ هذه السيارة ليعيدها إلى صاحبها، تمام؟ طيب لو قلنا إن هذا الذي دفع الفداء لم يكن له من سبيل لاستنقاذ مال أخيه إلا بدفع هذا المال، إلا بدفع هذا المال، ولم يأخذه لنفسه، يعني ما أخذ السيارة له، عندئذ يجوز له أن يطلب الفداء من مالك السيارة، ومالك السيارة يعود على مين؟ على السارق، ومالك السيارة يعود على السارق. أما إذا أخذها لنفسه، يعني أخذ السيارة المسروق لنفسه سواء كان سيارة أو غيرها، وقال أنا أخذت هذه السيارة لنفسي ثم عثر صاحبها عليها وقال هذه سيارتي، قال له يا أخي أنا لما أخذت سيارتك استنقذتها دفعت 500 دينار، قال لو أنت استنقذتها لك لنفسك أنت وهي لي، فليس من حق من استنقذها لنفسه أن يأخذ الفدية أبدا، فعليه أن يعود على النص. واضح؟ عليه أن يعود على النص. الآن بعض الناس الآن يسرق له متاع، يتصل به اللصوص يقول له أعطنا كذا وخير لك من الشرطة، وأعطنا مبلغا، وهذا مال الحرام يأخذونه، هذا مال الحرام، لكن هو بالنسبة له يريد أن يستنقذ ماله، فارتكب مفسدة أدنى، يجوز له ذلك على أنه أن يستنقذ ماله الكثير بهذا المال القليل، ولكن يحرم عليهم، وله أن يسترد هذا المال منهم، له أن يسترد هذا المال منهم. هذا فيما يتعلق بالجهاد، نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ثم نكمل فيما بعد ما يتعلق بباب الجزية. طبعا هناك مسائل كثيرة ربما يعني تحتاج إلى نظر ملي، وهي استخدام أسلحة الدمار الشامل والتعامل بالمثل، ولا شك أنه هي أسلحة ردع وأسلحة سياسة قبل أن تكون أسلحة ميدان، بمعنى إذا كنت تملك السلاح النووي فعندئذ يجتنبك الظالمون، كما قال الشاعر وكنت إذا قوم غزوني غزوته، فهل أنا في ذا يا لهم دان ظالم، أنت لست ظالما، هؤلاء يستخدمون معك سلاح الإبادة ويهددونك، فعليك أن تهددهم بما يردعهم به. ومن لم يذد عن حوضه بسلاحه يهدد، ومن لا يظلم الناس يظلم. نحن لا نريد أن نظلم الناس، نحن لا نريد أن نظلم، ولذلك على المسلمين الآن أن تتوجه قدراتهم وطاقاتهم وخصوصا طلاب العلم إلى صناعة القوة والاستطاعة للعالم الإسلامي. هذه هي الطريقة الحقيقية للخروج من الضعف، الوقوف إلى جانب طالب الهندسة والطب والحاسوب، وأن يكون طالب العلم الشرعي واقفا وراء كل هؤلاء يسددهم ويصوبهم ويصلح يعني من أحوالهم وشؤونهم، لأن هؤلاء يعني مصدر قوة من مصادر قوة الإسلام والمسلمين. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.